شوف الكتاب قال إذا اجتمع اثنين وثلاثة أو ثلاثة فهناك أكون في وسطهم. فإحنا يعني متكلين على هذا الكلام وهذا الوعد نكون في وسطينا. ونتكلم عن أو يعني ناخد مراجعة سريعة عن دي اللقاء. يبدو أن إحنا علشان قعدنا مدة طويلة لما بنقول الإنجيل وبعدها نراجعه على طول غير لما بيقعد شهر. فيمكن الناس بقى قالت احنا ما قرناش، احنا ما رجعناش، ما عندناش اسئله، ما عندناش حاجه، فهنيجي نعمل ايه؟ لكن معلش انا اتكلم في كده في دقائق صغيره عن مقدمه عن انجيل لوقا اديكم فكره عنه، بعدين ابونا هيجاوب معنا الاسئله ان شاء الله. كل واحد يعمل حاجه. انجيل لوقا، كلمه لوقا معناها حامل النور او المستنير، في زيها لوقيوس وفي لوقيانوس، يعني تدي نفس المعنى. والقديس لوقا يعتبر يمكن ما كانش هو التلميذ الوحيد اللي ما كانش من أصل يهودي. لوقا كان من أصل أممي، كان من أنطاكية سوريا، والبعض بيقول أنه كان من 70 رسول. طبعا قطعا ما كانش من 12 تلميذ، لأن أسماء 12 تلميذ موجودة في إنجيل، ولكن إن في بعض آراء بتقول إنه كان من 70، وإن كان في آراء أخرى بتقول حتى ما كانش من ضمن 70 دول، ربما ما يكونش شاف المسيح في حياته. والتقليد بيقول برضو إنه كان واحد من تلميذي عمواس اللي هم شافهم المسيح وقابلهم وتعزم عندهم واختفى عنهم لما كسر الخبز فعرفوه. كان طبيب وكان رسام، والتقليد بيقول ان هو رسم أيقونة للست العذراء ام النور بنفسه. كان صديق حميم لبولس الرسول، وكتب عن بولس كتير وتتبع بولس في الرحلة الثانية والرحلة الثالثة التبشيرية اللي عملهم بولس الرسول، وذكر الكلام ده في كولوسي 4 وفي ليبيا أيضا، في ليمون أيضا آسف. طبعا معروف كلنا عارفين أن القديس لوقا هو اللي كتب الإنجيل، وهو أيضا اللي كتب سفر أعمال الرسل. وطبعا كتبوا إلى واحد صديق حميم له اسمه توفيلوس. توفيلوس ده كان من أعيان اسكندرية، لدرجة أن في بعض الناس بيقولوا أن لوقا ده كان عبد عند ثيوفيلوس. على فكرة ثيوفيلوس يعني محب الإله، فيلو جاية فيلوس، ثيو يعني الله، محب الله. وبعدين لما آمن ثيوفيلوس بالمسيحية ولوقا أيضا عتقه لأنه هو كان طبيب وهو طبب وعالجه، فهو عتقه. ده مجرد حكايات يعني أو تقليد مش متأكدين منه، لكن المتأكدين منه أنه كتبه إلى هذا الشخص. وفي بعض الآباء بيقولوا أنه ممكن هذا الشخص ما اسموش ثيوفيلوس، له اسم تاني، ولكن ده اسم حركي علشان ما يتأذيش في اسكندرية أما يتعرف أنه هو آمن بالمسيحية وكده. الإنجيل ده اتكتب ما بين سنة 63 وسنة 67 ميلادية. هدف الإنجيل الأساسي أنه يقدم السيد المسيح كصديق لكل البشرية، عشان كده قال عنه مرات كتيرة قوي أنه ابن الإنسان. تكرر كلمة لقب، كلمة أو لقب ابن الإنسان كتير في إنجيل معلمنا لوقا الطبيب. طبعا مش بس أنه هو يؤكد أنه هو صديق للبشرية، لكن أيضا يؤكد كمال ناسوته، أنه الله المتجسد كما هو المسيح ابن الله هو أيضا ابن الإنسان اللي أخذ إنسان كامل أو صورة إنسان كامل، زي ما قال بولس الرسول إنه إيه، قال عنه إيه بولس الرسول في حكاية إنه ابن الإنسان دي. أيوة أخذا شورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع نفسه، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، فجلس في يمين عرش الله. لوقا أيضا في الإنجيل بتاعه كان يعني فيه دعوة يعني واضحة جدا لكل إنسان أنه يؤمن بالمسيح المخلص. وربما السبب أنه هم قالوا أنه لوقا واحد من السبعين أنه الوحيد اللي ذكر في إصحاح 10 إرسالية المسيح للسبعين رسول، أعتقد يعني إلى جانب لقبلها على طول 12 تلميذ في لوقا 9. أيضا عشان يثبت أن المسيح بالرغم من أنه هو من نسل إبراهيم أو من نسل داود، لكن لما ابتدى السلسلة بتاعته، سلسلة النسل اللي ابتداها، بداها من مين؟ من مين؟ من آدم. بداها من آدم، مش كده أبونا؟ أيوة، يعني قصدي أقول وصلها لآدم. أيوة، آدم ابن الله. قصدي أقول إنه ما توقفش إنه هو يبقى المسيح ابن إبراهيم أو ابن داود فقط، ولكن قال ابن آدم ابن الله في لوقا 3. أيضا في الإنجيل بتاعه اهتم بحاجات كتيرة قوي، يعني اهتم بالطفولة. يا ربما يكون هو الوحيد اللي أبرز بالتفصيل الشديد قصة يوحنا المعمدان وقصة ميلاد يوحنا المعمدان وقصة ميلاد المسيح بالتفصيل الشديد. قال بشارة يوحنا، بشارة العذراء، بعدين ميلاد وزيارة العذراء لإليصابات، بعدين ميلاد يوحنا، وبعدين ميلاد الرب المجد يسوع المسيح. وربما كمان هو الوحيد اللي ذكر الجنين، يعني مش بس الطفولة ولكن أيضا إيه الجنين اللي هو يوحنا المعمدان، وهو جنين في بطن إليصابات، ركض بابتهاج للجنين في بطن الست العذراء اللي هو الرب يسوع المسيح. كمان اهتم بالمرأة وذكر المرأة، يعني من أول الأصحاحات اتكلم عن حنة النبية، مش كده، اللي كانت تمجد الله في الهيكل مع سمعان الشيخ في اليوم الأربعين لمداد المسيح عند تقديم المسيح للهيكل حسب الشريعة. أيضا اتكلم عن مارثا، اتكلم عن مريم، اتكلم عن المرأة اللي سكبت الطيب على قدمي الرب يسوع المسيح. اهتم أيضا بالفقراء والمساكين في الإنجيل بتاعه، فقال عن فتاة الناصرة الفقيرة اللي ملهاش أب ولا أم، ست العذراء أم النور. كلم عن الغني والعازر المسكين، كلم عن وليمة العرج والعصب اللي ربنا قال لصاحب الفرح قال له تعالى وهات ادخل بيهم. كلم عن السامري الصالح، اتكلم عن العشار، تكلم عن الفقراء والمساكين، وتكلم أيضا عن الزناة بقوة. يعني هو اللي ذكر بالتفصيل قصة المرأة الخاطئة التي دخلت في بيت سمعان الفريسي الأبرص لما عزم المسيح، وتكلم أيضا عن الابن الضال في لوقا 15، تكلم عن مريم المجدلية المسيح أخرج منها 7 شياطين، وهو أيضا اتكلم عن اللص التائب ديماس اللي قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لقى الطبيب أيضا في الإنجيل بتاعه تكلم عن الأقليات والناس المنبوذين، زي ما يوحنا اتكلم عن السامرية والسامرة، هو أيضا اتكلم عن السامرة سامريين، وتكلم عن البرص مش كده، تكلم عن العشارين، تكلم عن الجنود، تكلم عن عامة الخطاة. ربما هو الوحيد اللي ذكر الرعاة الغلابة المتبدين على حراسات الليل في بيت لحم، والملك ظهر لهم وبشرهم. اتكلم قوي كمان عن أهمية العطاء للفقراء والمحتاجين، وذكر المرأة ذات الفلسين، وذكر الحكاية دي في يعني مرات كتيرة جدا، لدرجة أنه بعض الأباء بتحفظ شديد يسموها الإنجيل الإيه الاجتماعي. لحد هنا كفاية خالص. نحن قلنا بس نلخص سريع عن، أنا حطيت بس نقط 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 عشان يعني ناخد بالنا أهم سمات هذا الإنجيل، اللي هو طبعا بيختلف في أهدافه عن بقية البشائر الأربعة. وده السر في إن عندنا أربع بشائر مش بشارة واحدة. الناس تقول يعني، على فكرة يا سمير أنا سايب هنا مجموعات من الإنجيل في المدخل وعلى الترابيزة برة، بس هتلاقي على أول كرسي هنا، أي حد معهوش إنجيل يقدر ياخد معه. فعاوز أقول ليه الناس تقول ليه ما كانش إنجيل واحد وخلاص؟ لا، إنه هو كل واحد من البشيرين أخد جانب من الجوانب المعينة في حياة المسيح، بحيث إن إحنا لو جمعنا الأربعة تكمل كون عندنا صورة كاملة متكاملة. فيها حاجات متكررة في الأربعة، ولكن كل حاجة كانت بتتقال بهدف معين يكمل بقية البشائر. أسئلة؟ تفضل أبونا، حضر نفسك، أنا خلصت دوري. لا لا لا، هو كان في حد ساب لي، كان في حد ساب لي مجموعه من الاسئله اللي هو جميل، قال لي بجاوب على الاسئله دي عشان هم سافروا النهارده اجازه اسبوع. ف احب يعني قبل ما نقول اسئله اسمع اسئلتكم الاول. بستنى ابونا هجيب ميكروفون علشان الاجتماع بيتسجل، علشان لما يحبوا يسمعوا بعد كده الاحباء اللي ما حضروش معانا. تفضل.
هو بس قبل ما نسمع السؤال بتاع شريف، زي ما قال ابونا الانجيل مبعوث لثاوفيلس، وثاوفيلس معناها ايه؟ معناها محب الله. ففي تامل قال انه مبعوث لكل ثاوفيلس، لكل من يحب الله. يعني ممكن انت تكوني ثاوفيلس، تكوني محبه لله، فهو بعته لثاوفيلس. ايها العزيز ثاوفيلس، فالإنجيل مبعوث لكل ثاوفيلس، يعني لكل هو محب لله، لأن ده معنى كلمة ثاوفيلوس. فالبعض قال إنه ممكن يبقى شخص فعلا حقيقي، والبعض خدوا بمفهوم روحي إنه ممكن يبقى كل شخص محب لله. خدوا بالكم، في سؤال جاي لك يا أبونا دلوقتي من شيرين.
مش فاهمة يعني ايه التجديف على الروح القدس اللي هو ليس له افراد.
التجديف على الروح القدس هو رفض عمل الروح القدس في حياتنا، على اساس ان يعني مثلا انسان مش مؤمن بقوة الروح القدس وبقدرة الروح القدس على انه يغفر الخطايا، ده تجديف على ألوهية الروح القدس. طب ليه اللي يغفر للمسيح، اللي جدف على المسيح يغفر له، واللي جدف على الروح القدس لا يغفر له؟ لأن الروح القدس هو اللي بيوصلنا دلوقتي للمسيح. يعني كل حاجة بتتم في الكنيسة النهاردة بتتم بواسطة الروح القدس. الروح القدس قال عنه المسيح في يوحنا لتلاميذه في الخطاب الوداعي، قال يأخذ مما لي ويعطيكم. روح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم. إذا أنا ما أمنتش بالإنسان، خلينا نقول مثلا، إذا ما أمنتش بشخص إن هو يقدر يخدمني أو يعمل لي الحكاية دي، يبقى أنا برفض عمله. ده تجديف عليه. مش معناه إن أنا بقول روح القدس ده مش إله، لا، ده أنا في قلبي من جوايا بقوله روح القدس ما يقدرش يعمل كده. زي واحد مثلا يتوب وبعدين ما عندوش إيمان إن الخطية بتاعته اتغفرت، طب إزاي؟ أو يأكل من جسد المسيح بس ما عندوش إيمان من جوه قوي إن ده فعلا جسد المسيح. يعني رفض الأسرار الكنسية هو رفض عمل الروح القدس في حياتي، وبالتالي أنا برفض الأقنوم الثالث وهو الله. الله روح، مش قال كده المسيح؟ والذين، مش قال كده للسامرية في يوحنا 4؟ قال الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. التجديف على الروح القدس هو رفض ألوهية الروح القدس، والروح القدس هو اللي عايش معنا دلوقتي. مش معناها أن المسيح مش عايش معنا، لا، لكن الله لما المسيح قال أنه لما هيصعد هيبعت لنا الروح القدس، الروح القدس يعلمكم كل ما قلت لكم، يذكركم بكل ما قلت لكم، ويعلمكم. بس أنا نزل البتاع دي، مش عارف عليت ليه الصوت عالي قوي. أبونا يكمل على ما أقفل، يعني أوطي الصوت شو.
بص يا جماعة، هو طبعا التجديف على الروح القدس مش معناها أن الواحد يشتم الروح القدس. ما احنا ساعات ممكن ناس كتير قوي يجي لها لحظات يأس وتشتم ربنا، واخدين بالكم؟ فشتمت ربنا أو إيش، واحد يشتم المسيح أو واحد يشتم الروح القدس، مش ده اللي ملوش غفران. لأن ممكن أشتم ربنا حتى، يعني بعيد عنك وبعد الشر، يعني ممكن واحد يشتم ربنا أو يشتم، لكن بعد كده يتوب. ها، لكن المهم القصة إن الروح القدس هو الأقنوم اللي الآب والابن أرسلهن عشان يقعد معانا. طب يقعد معانا يعمل إيه؟ زي ما قال أبونا، يذكرنا باللي قاله المسيح، يذكركم بكل ما قلته لكم، ويأخذ من المسيح ويعطينا، ياخد كل استحقاقات الصليب ويدهنا من خلال الأسرار، من خلال التناول، من خلال المعمودية، كل الحاجات دي بيعمل فيها الروح القدس. بعدين الروح القدس مش بس كده، لا، ده الروح القدس هو اللي بيقود الإنسان للتوبة. هي دي النقطة بقى الخطيرة، اللي هي إيه؟ إن الروح القدس يبكت العالم على بر وعلى خطية وعلى دينونة. فأنا لما بعمل خطية الروح القدس يبكتني، ولما يبكتني أحس أنا في فرق، على فكرة، بين تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس. تبكيت الضمير ده ممكن يحصل لأي واحد مش مسيحي حتى، لكن تبكيت الروح القدس يقود الإنسان إلى التوبة، يقود الإنسان إلى التوبة. هنا التجديف على الروح القدس بمعنى رفض التوبة ورفض صوت الروح القدس جوه القلب، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، لأن ممكن واحد يرفض صوت الروح القدس لمدة شهرين ثلاثة وبعد كده برضو ينخسوا قلبه فيتوب يتغفل. عشان كده كان دائما التعبير اللي بيقوله قداسة البابا شنودة عن التجريف عن الروح القدس هو رفض عمل الروح القدس طول العمر لغاية الواحد ما يحط راسه وهو رافض أن صوت الروح القدس بيدعو للتوبة. وبالتالي ما دام الروح القدس هو اللي هيقود للتوبة وأنا أصلاً أو الشخص ده أصلاً رافض هذا الصوت يبقى مش هيتوب، واخدين بالكم؟ فهي القصة مش قصة أنه هيجدف بمعنى أنه هيشتم الروح القدس، لا، المصيبة أنه هو مش هيتوب. مش هيتوب ليه؟ لأن الروح القدس هو اللي المفروض بيقود للتوبة وهو رافض هذا الصوت. كل ما يجي له صوت الروح القدس يقول له كفاياك كده كفاياك كده توب، هو بيرفض هذا الصوت لغاية آخر يوم في عمره هو رافض هذا الصوت. فلو حصل كده ده اللي اسمه التجديف على الروح القدس، رفض عمل الروح القدس داخل القلب لغاية آخر العمر. لكن ممكن الواحد يرفض عمل الروح القدس شهر اتنين تلاتة وبعد كده يتوب، ربنا يغفرها له، ربنا يغفر له. خدتوا بالكم؟ لأن الروح القدس هو العامل فينا للتوبة، يبكت العالم، هو اللي بيبكت على الخطية. تفضل.
أيوة، في سؤال ولا أنت جايبة أوراق فاضية؟ لقى 8 لقى 8:18 اللي قدامي لقى 8 انظروا كيف تسمعون، مش كده؟ لأن من ليس له سيعطى، ومن ليس له فالذي يظن له يؤخذ منه. يعني ايه الآية دي؟ يعني إيه من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظن لا سيؤخذ منه؟ طب بيتكلم على إيه؟ طب إحنا لنا إيه؟ إيه اللي لنا وإيه اللي مش لنا؟ لو لنا إيه؟ ها؟ ايه اللي لينا؟ ايه اللي لينا؟ ايه الحاجه اللي ربنا اداها لنا؟ ادانا ايه؟ حياه ابديه. لا، اللي لينا يعني حاجه بتاعتنا. ايوه، الروح القدس ده معطى للكل. طيب، أول حاجة، لو عندي شجرة، الشجرة دي بتدي ثمر، ها؟ تدي إيه؟ ثمر. بيعمل إيه الراجل؟ بيقلم الشجرة ويوضبها ويحط السماد عشان تدي إيه؟ ثمر أكتر، مش كده؟ بدل الثمر فإيه؟ سيعطى أكتر عشان يثمر أكتر ويدي أكتر ويزيد في النعمة أكتر. إنما واحد ملوش شجرة ناشفة ملهاش، دي حاجة. حاجة الأحلى بقى، أنا ليه حواس مقدسة وليه عقل وليه قلب، لو دول أنا كرستهم من أجل خلاص نفسي من أجل حياتي الأبدية، يبقى ربنا هيديني أكتر عشان أزيد في النعم. لو أنا استخدمت عيني في الهلس وداني في سماع الكلام الوحش ولساني في الشر وجسدي في النجاسة، عشان كده بيقول ومن ليس له فالذي يظنه له، اللي فاكر أنه بتاعه، خدي بالك من الآية، فالذي يظنه له، اللي فاكر أنه بتاعه لا يتخذ منك. ده معنى. في معنى ثالث هيقوله لنا أبونا بقى. لا، في معنى ثالث كمان مهم ولذيذ جدا، انه الحته دي بتفكرنا بالوزنات اللي ربنا اداها للعبيد. واحد واخد خمس وزنات، خد بالك يا اماني، واحد واخد اثنين، واحد واخد واحده. اللي خد خمسه واللي خد اثنين واللي خد واحده قال خدوها منه وادوها للي ايه؟ للي معاه الخمس وزنات. ليه؟ لان اللي ده ضيعها ودفنها في الارضيات ودفنها في شهوات الجسد وشهد، ما هو دفنها في الارض يعني دفنها في شهوات العالم وبتاع. قال لا، خدوا دي بقى وادوها لمين؟ طب لما هيديها للوزن هيعمل فيها ايه؟ تبقى اتنين. ما هو بدأ، أيوة، ما هو يعني ما الحتة دي برضو بتبين عدل ربنا وحبه، إن بيدي للكل فرصة واحدة بالرغم من إنه عارف إن ده إنسان يعني بيفكر في سيده إنه ظالم وشرير وإنه بيأخذ ما ليس له، وإنه 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 إداله برضو فرصة، جدف على الروح القدس ورفض عمل الروح القدس ودفن وزنته في الماديات والأرضيات والنجاسة والجسديات وشهوات العالم وبوظها. أدي معنى الحتة دي. واضحة دي؟ سؤال آخر؟ كويس إن في ناس قروا، أنا مبسوط. أنا قلت كده اللي جم دول معظمهم قروا، اللي ما قروش هربوا، قالوا أنا نروح نعمل إيه؟ معلش. آية كام يا شيرين؟ من 20، من 20 ل 28، 29، بيقول ايه بقى؟ أخر دي عايزة شرح يعني؟ الأول بيقول إذا كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين، يبقى خلاص الحكاية قربت. ليه؟ لأن خلاص أنا بإصبع الله بأخرج الشياطين، فحنجيكم من الشياطين وأفتح لكم ملكوت السموات، أقبل ملكوت الله. يعني نصرة الله، نصرة المسيح على الشياطين إذا كانت بدأت فدي حسابنا احنا، يبقى معناها إن الملكوت قرب، يبقى دي النصرة. مفهومة الآية دي؟ طيب اللي بعدها بيقول القوي يحفظ داره متسلحا تكون أمواله في أمان. مين اللي جه أقوى منه بقى؟ أنا لو اعتبرت أن القوي ده، ما أنا ممكن أخد على حاجتين. ممكن أعتبر أن القوي ده هو الإنسان القوي المتين اللي محافظ على نفسه وقافل على حواسه كلها، مش هيقدر الشيطان يدخل. لكن لو جه من هو أقوى منه يعمل إيه؟ يغلبه بالمحاربات الروحية. لكن في بعض الآباء بيقولوا عكس كده كمان، بيقولوا أن رئيس هذا العالم ماسك في الدنيا دي، لكن جاء من هو أقوى منه، الرب يسوع المسيح، جه عشان يسترد اللي أخذ منه، فجه من هو أقوى منه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. عشان كده قال إيه؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. فلو يعني الخدمة والكرازة لو كانت لحساب المسيح من أجل خلاص البشرية، يبقى في من هو أقوى من عدو الخير اللي ماسك في العالم وفي ولاد العالم، يحولهم من الشر للخير، يحولهم من الكفر للإيمان، يحولهم من رفض خلاص المسيح إلى أن هم يبقوا مؤمنين وصليب المسيح يعني يعمل مفعوله في حياتهم ويدخلوا الملكوت. على الناس من ليس معي فهو علي. ما هقول لك حاجه، ما انت هتبقى مع انا يبقى مع ربنا يبقى مش مع ربنا. لو اكون مش مع ربنا يبقى محسوب على ايه؟ على اني قوه بقى. لما انا مش مع ربنا، مش عايش مع ربنا، يبقى عليه يعني ايه؟ عارفين يعني ايه؟ المسيح يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. اللي مش مع المسيح كأنه بيخسر مملكة المسيح، شخص كأنه عليه. يعني في أوقات كثيرة يعتبر المسيح أن من يضطهد أولاده يضطهد هو شخصيا. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس، مش كده؟ صح؟ والعكس صحيح، إن من يعطي كأس ماء بارد باسمه تلميذ لا يضيع أجره، فهو مع المسيح. دي لما كاه واحد يخرج شياطين باسم المسيح، قالوا له لقينا واحد بيخرج شياطين باسمك فمنعناه، قال لهم لا، صعب ان واحد يخرج شياطين باسمي يجدف علي، ما دام بيخرج باسمي يبقى لازم هيامن. فليس علينا فهو ايه؟ فهو معنا.
ومن هنا على فكرة لما قال بروح الله ساعتها قال لهم عشان كده التجديف على روح القدس ما تجدفوش على روح القدس. لكن اللي عايز أقوله إن إيه؟ إن كان الشيطان في منتهى القوة ومنتهى العفلة كمان، ومحش قادر عليه، وخد كل الأرواح وحطها في البيت بتاعه في السجن، لدرجة إن الكتاب قال عليه إن هو من له سلطان الموت، هو ده اللي له سلطان الموت، فما كانش حد قادر عليه. ليه؟ لأنه قوي. فالقوي دوت قاعد متسلح والسلاح بتاعه بتاعه أقوى سلاح في إيده هو الموت. سلاح الخطية يوقع بالناس، والموت يروح واخدهم ووديهم على الجحيم. مين يقدر عليه؟ لا حدش يقدر عليه. ايه الآية التانية؟ ها؟ متى كان القوي؟ لا لا لا. في أمان. أمواله دي بقى اللي هي إيه؟ النفوس اللي هو خدها، نفوس البشر اللي خدها وحطها عنده وخزنها عنده في السجن. فقاعد في أمان ما حدش قادر عليه. لغاية ما جت اللحظة اللي جه فيها من هو أقوى منه. إيه اللي أقوى منه؟ شخص المسيح لما روحه نزلت إلى الجحيم، نزلت إلى أعماق الأرض السفلى، إلى السجن، زي ما قال بطرس الرسول، نزل فكرز الأرواح التي في السجن. بقوة المسيح، المسيح الأقوى بقى غلب هذا القوم ونزع سلاحه، سواء نزع سلاحه على الصليب زي ما بولس بيقول جرد، بيقولها في كولوسي 2:15، جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم. أشهرهم يعني إيه؟ يعني شهر بهم، كشف وأشهرهم ظهارا ظاهرا لهم في الصليب. فالمسيح الأقوى غلب القوم اللي هو الشيطان، وراح واخد كل الأبناء بتاعته اللي هي كل النفوس اللي كان مستولي عليه، خدهم وطلعهم وداهم إلى إيه؟ إلى الفردوس. لما نقرا الآية تاني بقى، اقريها بقى، متى كان القوي متسلحا في داره في أمان، مطمن، مفيش حد أقوى منه، وبعدين أقوى منه. الأقوى منه ده بقى اللي احنا بنحتفل بيه من دول يا جماعة، القيامة، اللي المسيح زي ما بنقول كده في الترتيلة الأولى بتاعت يا كل الصفوف السمائيين، كسر متاريس الحديد وسحق أبواب النحاس، أقوى، ودخل لعرين الأسد اللي هو مين؟ الشيطان، وخد منه من عقر داره من الجحيم سبا سبيا. ونفس الرسول كده سبا سبيا، يعني أخذ المسيحيين هو وأعطى الناس كرامات. الناس المسيحيين هو خدهم ودخلهم إلى إيه؟ إلى الفردوس بكرامة كبيرة. فدي حاجة يعني إحنا عايشينها دلوقتي في الأحداث بتاعت الأيام. الشيطان القوي متسلحا وقاعد في أمان في داره اللي هو الجحيم، وله سلطان وله سلاح، سلاح الخطية والموت، فجاه أقوى منه داس وداس عليه واقتحم، اقتحمه في عقر داره، راح من الجحيم اللي هو متسلح فيه وخد الأموال بتاعته، واخد بالك؟ فالشيطان يعمل إيه بقى بعد كده؟ يقول إيه؟ يروح يبتدي يدور على صيدة تانية يصيدها. يصيد مين؟ ما يروح للأماكن التي ليس فيها ماء. مش عندي كده الحكاية دي؟ ها؟
طب حللني يا ابونا قبل الحتة بتاع الماء دي، عشان عجباني حتة الماء دي، قدسك ترجع لها. بس قبلها على طول خدي بالك بقى 20، خدوا بالك كلكم، بناء على الكلام اللي قاله أبونا، آية 22 يا شيرين بيقول إيه؟ متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلب وينزع سلاحه الكامل. ايه سلاحه الكامل؟ الموت. بالموت، بموت المسيح داس على الموت، اقوى عدو للانسان قد ابطل، الذي هو الموت. بولس الرسول قال كده، اقوى سلاح عند الشيطان اللي اجرت الخطيه موت. فضل بقى بعد الموت ينزل الى ايه؟ فالمسيح قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم بعد ذلك ما يفعلوا أكثر، بل خافوا ممن بعد ما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خاف. أصبح دلوقتي الموت ما يخوفش أولاد ربنا، أقوى سلاح عند الشيطان هو إيه؟ الموت. عشان كده الشهداء مش مخوفين، بيقتلوا ده، بيذبحوا ده، بيموتوا ده بالسيف، بيقتلوا جندي في انجليزي بالسيف وقطعوا رقبته وافتخروا، دي ما بتخوفش. اللي بيخوف ان الجندي ده يروح الى الجحيم، الى العذاب الابدي. نعم يوزع غنائمه يوزع غنائمه ياخد بقى النفوس يسترد النفوس. ما زي ما ابونا قال لما نزل الى الجحيم من قبل الصليب خد بقى ادم وحواء وابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى ويوسف، خدهم بقى كلهم الغنائم اللي هو خدها بقى منه ووزعهم على ايه؟ في بيت ابي منازل، في بيت ابي منازل كثيره وزعهم بقى. دي الغنائم اللي هو خدها الشيطان. ابونا كمل لهم بحته الميه لان دي لذيذه قوي.
زي الخايف بقى اللي يروح يدور على ايه، عايز يصطاد تاني، فيخاف يهوب عند اماكن فيها ماء، يخاف لان الماء هنا اشاره للروح القدس،
عمل الروح القدس.
الناس اللي مليانين بالروح القدس وعندهم شركه مع الروح القدس ما يقربوهمش، لان دول عارف ان هم هيغلبوه، هو مش قد الروح القدس، فيروح يدور على ناس احتقروا الروح القدس او رفضوا الروح القدس او اطفأوا الروح القدس او احزنوا الروح القدس واتيفر بقى، او ما فهمش الروح القدس اصلا، زي غير المؤمنين مثلا ما فهمش الروح القدس. ودي خطوره ان احنا ناخد الروح القدس ونركنه على جنب ونقول له معلش مش فاضيين، يحزن الروح القدس وينطفئ الروح القدس. بولس الرسول كده لا تنطفئ الروح، ومرة يقول لا تحزنوا الروح، ومرة يقول لا تقوموا الروح، واخدين بالكم؟ فالإنسان الشاطر اللي دايماً يبقى في شركة مع الروح القدس اللي أبونا بيقول محبة الله الإله ونعمة ابنه الوحيد وشركة الإيه؟ الروح، يبقى دايماً في شركة، يبقى دايماً الروح القدس مديله قوة وحرارة، حارين في الروح. لكن الإنسان الخامل يجي الشيطان يلاقيه لا عنده صلاة ولا ركب منحنية ولا دموع صلاة ولا إنجيل مفتوح ولا أدبية ولا حاجة، الروح القدس مطفي. هذه هي الأماكن التي يكتاس فيها لأنه ليس فيها إيه؟ ماء، ما فيهاش الروح القدس. يجي ويدعي أصحابه، يعني مش يجي يعني فاضي، يدعي أصحابه الشياطين تعالوا أجيب لكم غنيمة، زي ما بمناسبة الغنائم يقول لك كده، فتكون أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله لأنه رفض واحتقر العطية، رفض الروح القدس. فاحنا عشان كده نقول دايما ان الموضوع بالنسبة لنا مش مجرد الناس ونجري، مش مجرد الوعظة والقصد ونجري، لا، هي شركة متجددة مستمرة مع الروح القدس. هذا هو الماء زي ما قال المسيح، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. يقول كده في اليوم الاخير العظيم ان العيد وقف يسوع وقال ان عطش احد فليقبل تجري من بطنه انهار ماء حي. ايه ده؟ قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون المسمعين ان ينالوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. فهنا الاماكن دي هي النفوس اللي بعيده عن الروح القدس يقدر يصطادها، النفوس اللي شاربه الروح القدس وفرحانه بيه ما يقدرش عليها، واخد بالك؟ فطبعا ده تفسير الايه بتاعت ربط الروح القدس بالماء كتير قوي. على فكره الروح القدس يشار اليه بالماء، مجال انهار تفرح مدينه الله، مدينه الله هي نفسها مثلا، ممكن تبقى الكنيسه ممكن تبقى النفس البشريه، ومجال الانهار اللي هي الروح القدس. دايما نسمعه بحر غير النهر، البحر اضطراب وكده يشير الى العالم والشر، لكن النهر النهر صافي وميته عذبه يشير دايما
سيبون. ها سؤال تاني، احنا الندوة بنزود شوية عشان دي بتبقى اسئلة واجوبة. فنعم يا سمير، سؤالين. طبعا طبعا، ايوه طبعا التقى بيها. مش بقولك ان الكتاب بيقول ان هو اول من رسم لها ايقونه؟ ها التقليد قصدي، التقليد بيقول انه اول من رسم لها ايقونه وهو بيرسم لها ايقونه كان بيسالها وبتحكي معاه واستقل معلومات مباشره منها. عشان كده هو الوحيد اللي ذكر بالتفصيل بشاره يوحنا وميلاده وبشاره العذراء وزياره العذراء لإليصابات والكلام اللي اتقال كل ده خدهم بطن من فم العذراء. هي فضلت ساكته 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 لغايه الخلاص وبعد صعود المسيح السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ وبدات الكرازه. لوقا وهو بيرسم الصوره للست العذراء عرف منها هذا الكلام. ايه السؤال الثاني؟ بتدقيق بالضبط كده. نعم. لا ما انا قلت ما هو كل ده بعد الصعود بقى وبعد حلول الروح القدس بقى ده بنتكلم في فتره الكنيسه بقى بعد كده. ايوه سمير. اللي قبلها يبينوا يا سمير. تفضل يا بون.
هي فكرة لا السياق طبعا السياق مقصود بيه حاجة لكن الأدب أسمى من كده. السياق مقصود بيه إن أنا لو عندي عقد ده عقد أو عقد وبعدين راجع تعبان أنا سايق وبعدين مسك بيتكلم من منطقة العصر اللي موجود فيه فأول ما هيدخل بدل ما هيقول للعقد الشغل اقعد بقى مستريح ولا حاجة لا ممكن أنا كسايق أقول له تعالى
الرسول اكتر واحد اتكلم عن بنوتنا لله وصرخ مره وقال لست بعد عبدا بل ابن مش كده وقال لم تاخذوا روح العبوديه للتبني بل اخذتم روح التبني كويس لكن كل مره يجي يكتب رساله يقول بولس عبد يسوع الايه المسيح كونه ابن بالتبني ما خلاهوش ينسى انه اصلا عبد فكل ما يعمل حاجة مهما كانت حلوة يقول له يا رب ده انت اللي عملت مش انا انت اللي عملت فيا وبالتالي اقف قدام الله كإنسان خلاص اقول انما نحن عبيد بطلين مهما عملت من كل بر ودي اللي بتفرق بين كنيستنا يا جماعة كنيستنا الحريصة على انها تمشي بروح الانجيل وتدي الانسان روح الاتضاع الحقيقي واقول له يا رب انت اديتني نعمه ان انا اكون ابن لكن انا اصلا ما استاهلش اكون ابن واخدين بالكم؟ غير الناس اللي يقفوا يقولوا احنا بقينا واحنا تحررنا واحنا، الكلام ده بعيد عن روح الانجيل. عشان كده المسيح قال هنا هو الحته الروحيه بقى، يعني المثل العام اللي قاله دوت بيشرح، لكن الهدف الروحي ان ممكن قوي الانسان اللي ماشي مع المسيح بسهوله جدا، لانه بيخدم وبيجيب ناس للمسيح، واخدين بالكم، ويفرح قلوب والاخره زي ما ايوب كان بيعمل. لكن في خطوره هنا، في خيط رفيع ممكن ينقله من حته الاتضاع والاحساس بانه مش هو اللي بيشتغل، وحته ان هو يفتخر ويجيله الذات بتاعه تكبر ويشعر بالبر جواه. المسيح عالج الحته دي وقال مهما فعلتم كل بر بر، يعني انت بتعمل بر تقول انا عبد بطال. ليه؟ لاننا بنفعل ما امرنا به، احنا مجرد عبيد. فالحقيقه احنا عبيد بطبيعتنا وبخطايانا وبضعفنا، لكن هو كله يدينا ان احنا نبقى بنين. ده مش معناه ان احنا ننسى اصلنا. اقف واقول له يا رب انا عتيد ان اقف امامك مرعوب ومتعب. لو هنا
لا لا ابدا. انا يعني انا بقول افضل جدا ان انا اكون عبد للمسيح من اني اكون عبد للخطيه، لأن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. صح؟ أنا أفضل قوي أن أكون عبد للمسيح. مش كده مثلا بولس الرسول داود يقول اخترت أن أطرح على عتبة بيتك أفضل من الوجود في مساكن الأشرار.
والحتة دي قالها بولس الرسول هنا لما قال أنتم عبيد للذي
تطيعون. تطيعونه للجسد، للجسد إما للجسد للموت، مش كده؟ على الله. حلو قوي، اسئلتكم جميله. وايه كمان؟ القعده لطيفه بالرغم ان العدد، معلش كله بركه. مش مهم الكم، عمر الكم ما كان مهم. انا رحت بيت لزوج وزوجه قعدت ساعه ونص في انجيل متى، يمكن اكثر من ساعه ونص، زوج وزوجه فقط، لكن فرحت كأني عملت اجتماع فيه 100 واحد. أسئلة تانية. اللي عنده يقول ما فيش حاجة يعني. تفضل يا سمير. 12 البتاع ده وقف خلاص، مش عايز، كان بيجيب الانترنت وبعدين وقف فجأة كده قطع. اللي هي ايه يا سمير؟ الخصم المقصود هو الشيطان، وإنك تتخلص من الشيطان في وسط السكة قبل ما ياخدك ليوم القضاء وتبقى أنت عبد عنده ومشيت معاه ما قدرتش تخلص منه. اخلص منه، لأنه لو وصلك لغاية القاضي، القاضي هيحكم عليك بالموت لو أنت كنت، ما هو خصمك يعني بيغلبك، خصمك يعني بيقدم القضية لحسابه هو الشخصي. اخلص منه في وسط الطريق، يعني اخلص من بالظبط كده، اخلص من خلقته، اخلص من معاملته، اخلص ابعد عنه. صح كده؟ ممكن من المعنى اللي ابونا بيقوله مراديا، يعني الضمير بيبكتني، واخد بالك؟ ده حتى الروح القدس بيبكتني، بس هو مش خصم، لكن الضمير بيبكتني يقول لي دي مش صح، دي مش صح، دي غلط.
ف...
بالضبط كده. ويحي أنا إنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ رومية 7. أسئلة تانية؟ كده ها في حاجة تانية؟ قال أحد للصين، مش عايزة تقول في الأول خلص نفسك وخلص ننزلنا.
أمنت
لما رأيت السماء والأرض اضطربتا والقمر اظلم الأموات قامت والصخور تشققت و تأملية.
لكن اللي حصل ايه؟ ان الساعة السادسة للساعة التاسعة كان الظلم على وجه الأرض، واخد بالك؟ فالظلم اللي حصل هو كان في الأول خالص، ما لازم نفهم برضه إن هو راجل مؤمن، بس راجل مؤمن يعني ما هوش واحد مظلوم ولا حاجة، لا ده هو مظلوم يعني مؤمن هو بس تاني، فابتدى يعيط المسيح، لكن هو اللي شاف المسيح بوداع
بس اللص اليمين فضل عايش، فضل عايش، هما الاثنين كانوا عايشين، دين فضلوا عايشين حتى بعد المسيح، يعني هو شاف الحاجات دي، بس هي الترتيلة أو ربطت التأملات قبل وبعد.
لكن طبعا مش اكتر حاجه بتحكي بيها اللي بعد المسيح، تمام؟ الصخور الشقاقه
زي بالضبط اللي حصل مع بولس الرسول شاول. في لحظة تحول من المسلمين وبيسمع من المسلمين دلوقتي لما تسمع الحكايات بتاعتهم أن يقف قدام ربنا ويقول له أنت هو أنت صح ولا لا، ويظهر له المسيح وبنور. بيحصل كتير قوي، وأنا ما أقدرش أقول أن كل الناس دول كذابين أو بيهولوا، لا، ده فعلا المسيح بيظهر له حول حياتهم زي ما. بس ساعات ناس بتآمن وناس بتجدف، ما اللص الشمال شاف نفس اللي شافه اللي السليمين، بس ده آمن وده فضل مجدف لغاية آخر حكم. أسئلة أخرى؟ كان بيقول جميل سؤال في مرقس 14، قبض على يسوع في جثماني، وفي لوقا 22 في جبل الزيتون، هل المكانين واحد؟ بيقول قبض على يسوع في جثماني وفي لوقا 22 في جبل الزيتون، طبعا واحد في نفس الجبل، جبل الزيتون طبعا، جثيماني اللي هو مكان المعصرة في وسط الجبل. الموعظة على الجبل بيقول في متى 5 الموعظة كانت على الجبل، في لوقا 6 موعظة بعد نزوله من الجبل في موضع سهل فاكين، لكن هو ايه المسيح لما قال الموعظة على الجبل في متى 5، متى سجل الموعظة دي كاملة، لكن المسيح كرر الكلام ده مرات ومرات ومرات. يعني عايز أقول إيه، مش هي دي الموعظة على الجبل بالنص اللي موجودة في متى 5 هي اللي موجودة بالنص في متى 6، لكن موجود منها كتير كتير، بس مش كلها زي ما سجلها معلمنا متى. وده معناها إن المسيح كان بيكرر الحاجات دي مرات كتيرة لشعوب مختلفة ولناس مختلفة وربما لنفس الناس للتأكيد، لأن التكرار كان مهم جدا بالنسبة للناس دول. متى 5 ولقى 6، في لقى 16 بيقول مثل وكيل الظلم، ووكيل الظلم ده احنا شرحناه كتير قوي، شطارة وكيل الظلم انه عمل حساب لمستقبل بس، يعني اهم حاجة شطارة وكيل الظلم انه عمل الحساب لمستقبله، واحنا شطارتنا ان احنا نعمل حساب لمستقبلنا، مستقبلنا في السماء.
فاحنا التصرف غلط،
الفكره الهدف وهي نفس العبارة يا ابونا، قال إذ بحكمة صنع. يعني مدح السيد لوكيل الظلم إنه بحكمة صنع، فمدح وكيل الظلم إذ بحكمة صنع. سؤال تاني بيقول من رآني فقد رأى الآب، وآية أخرى لا يستطيع أحد أن يرى الله ويعيش. من رآني فقد رأى الآب، يعني أنا قدمت صورة الآب للبشرية، الصورة اللي أنتوا تقدروا تشوفوها عشان يؤكد أنه هو في الآب والآب فيه، لكن لا يستطيع أحد أن يرى الآب في مجده ويعيش. زي ما احنا كده ما نقدرش نبص لعين الشمس، تعال الساعة 12 وحط عينك كده في الشمس تلاقي الحدقة بتاعت عينك وسعت من كم النور اللي داخل للعين، والواحد جاله عمى ما يقدرش يشوف. فإذا كانت الشمس وهي مخلوق لما بتظهر في قمة ضوءها ما بيقدرش العين البشرية تستوعبها وتبصلها، فما كم يكون النور الحقيقي وملك المجد ما حدش يقدر يشوفه. بيقول كمان لكل أقنوم عمل، هل معنى ذلك أن كل أقنوم لا يستطيع عمل الأقنوم الآخر؟ لا، كلمة لا يستطيع ما قدرش أطبقها على المسيح ولا الآب ولا الروح القدس، ولكن كل أقنوم من ثلاث أقانيم بيعمل نفس العمل بيضاف إليه عمل مختص بيه، مش المعنى أن الباقي ما يقدرش. فبيقول مثلا في البدء خلق الله السماء والأرض، مش كده؟ وكانت الأرض خاربة وخاوية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على من. وقال الله، أدي الابن ليكن نور فكان نور، أدي الآب والابن الروح القدس. لكن لما بقول إن الآب يغفر بدم الابن، يبقى الابن يعمل كل ما يستطيع له الآب مضافا إليه الخلاص، والروح القدس يعمل كل ما في الثلاثة أقانيم اللي يعمله الآب والابن مضافا إليه التقديس، إنه يقدسنا. الروح القدس يقدسنا ويرسل، يأخذ مما للمسيح ويعطينا، والآب يغفر بقوة دم المسيح وشفاعة الروح القدس أيضا، لأن الروح يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها رمية 8. يعني الثلاث أقانيم بيعملوا كل يعمل نفس العمل، وكل أقنوم بس له خاصية حتة، يعني مش عايز أقول حتة زيادة، خاص عمل خاص، دور خاص. دوره مضافا إليه.
الذي تجسد ليس هو الآب وليس هو الروح القدس، الذي تجسد هو الابن. فده مثلا دور الابن المتجسد، لكن برضه مرة يقول الآب بذبيحة وقربان لم أصل ولكن هيأت لي جسدا.
بالظبط كده. بالظبط كده.
كل منهم له دور خلاص، ودي هتلاقوا من الثلاث اقانيم كل واحد منهم مخلص. الله رسالة القدس رسالة يقول الله مخلصنا، خلصنا في غسل الميلاد الثاني والتجديد الروح القدس فيصبر ابنك مخلصنا. دي ثلاث مرات تنطبق على الثلاث اقانيم. فهنا العمل الثالوثي عمل واحد، ولكن الادوار تتمايز او تختلف.
السؤال الأخير لجميل بيقول إحنا بنقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، هل ممكن نقول باسم الإله الواحد الروح القدس والآب والابن أمين؟ آه طبعا ممكن نقول، ما نقولش ليه؟ هو هنا الحتة دي يعني هنا الآب ليس أعلى من الابن، والابن ليس أعلى من الروح القدس، والروح القدس لا يقل عن الابن والآب. الثلاثة أقانيم هم الله الواحد، فتقول الروح القدس الأول، تقول طب ما قال الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ممكن طبعا أن احنا نقول الكلام ده، لكن هو عملية تقليد أن احنا بنقول باسم الآب ونعمل إيدينا على أوريتنا أن الآب فكرنا وعقلنا، والابن الذي نزل في بطن العذراء، والروح القدس اللي نقلنا من التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني. فكأننا في إشارة الصليب بنؤكد عمل كل أقنوم من الثلاث أقانيم. شكرا ليكم، ربنا يعوضكم، وإلى دراستنا أو مراجعتنا لإنجيل يوحنا إن شاء الله. إنجيل يوحنا جميل، مختلف تماما. هو ما دخلش، هو ما احنا مش عايزين ندخل في يوحنا بقى، هو أصل مش أول مرة ربنا يعمل كده، أكتر من مرة، لأنه حضر العيد ثلاث مرات، فمن أول مرة عمل كده. أنا بس مش عايز أدخل في إنجيل يوحنا، لكن يكفي أن أقول لك اللي كلمة في البدء اللي موجودة في إنجيل يوحنا تاريخيا قبل كلمة في البدء اللي موجودة في سفر التكوين. أقولها تاني، كلمة في البدء اللي موجودة في إنجيل يوحنا أقدم من كلمة في البدء اللي موجودة في سفر التكوين. وأنا أقول لك الآية وتكتشف أنا بقول إيه. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، صح؟ ده مين؟ يوحنا. تعالى للتكوين، في البدء خلق. طب قبل البدء كان الله موجود. في البدء خلق الله، فالتكوين بدأ بالخلقة، لكن يوحنا بدأ بالألوهية، بالأزلية بتاعة الآب والابن الروح. شفتي قد إيه؟ ده إنجيل مش معقول يعني، فوق العقل. مش معقول يعني، مش ضد العقل، فوق العقل. إنما ربنا دينا نعمة. أنا رجعت تاني بقالي 5 أيام بس بطلت الأسئلة. في بعض الناس قالوا الأسئلة صعبة علينا وبتشتتنا، فبطلنا الأسئلة. بنجيب الآية ونسيب لكم بقى أنتوا الباقي. اللي ما قراش الأصحاحات يقراهم، 5 أصحاحات مش كتير، وابتدي بكرة من الأصحاح 6. ربنا يديك كل نعمة وبركة. المسيح قام من الأموات بالموت، داس الموت أنا وصحقي أن أديك بشكر. ونقول أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، نياتي ونكوه، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، سنة كفافنا أعطنا اليوم، وفنا ذنوبنا كما نحن أنجينا من الشرير، المسيح صار من كل الملك والقوة، أسرفنا يا أبي.
محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشاركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم.